بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: والآحاد وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه، فينقسم إلى قسمين: مرسل ومسند. فالمرسل ما اتصل إسناده، فالمسند ما اتصل إسناده، فالمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد، والعنعنة تدخل على الإسناد. وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، فإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة. ولا أحد وهو الذي يوجب العمل.
الحجاب الأول
والآحاد وهو ما لم يبلغ حد المتواتر، وهو الذي يوجب العمل بمقتضاه ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه ولو بالسهو والنسيان. وينقسم أي خبر الآحاد إلى مرسل ومسند.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. تقدم في تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، وذكر أن المتواتر هو ما يفيد العلم، ويقصد بالعلم اليقين والقطع أو العلم القطعي. والعلم القطعي هو ما لا يمكن للإنسان أن يدفعه عن نفسه، لأنه يورث العلم بالضرورة. والآحاد أو خبر الواحد هو قسيم المتواتر، وخبر الواحد هو ما نزل عن رتبة التواتر أو لم يستوفي شروط التواتر. وإذا كان التواتر هو أن يأتينا الخبر عن جماعة يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، إذن ما خرج ويكون منتهى إسناده من إيش؟ الحس. إذن ما خرج عن هذا دخل في الآحاد. إذن الأخبار تواتر وآحاد. أحد خبر واحد هذا اصطلاح، قد يكون يرويه 10 20 ونعدهم بالواحد ونقول بعض الخبر إيش؟ أحد. لماذا سمي هذا خبر أحد وذاك سمي خبر متواتر؟ لأن خبر الأحد أو خبر الواحد يمكن للمتتبع وللدارس أن يأخذهم 1 2 3 1 1 1 1 ويبحث عن أحوالهم، فيستطيع أن يستقصي هذا العدد وإن كثر تفتيشا عن أحوالهم. أحوالهم أحوال الرأس المقبولة رواياتهم، ولا ما هي أحوال المقبولة رواياتهم؟ لكن التواتر قد يأتينا عن عدد لا يمكن حصره، إذا لا يمكن تتبع خبر متواتر بالنسبة لرواته. ومن هنا كان إيش قسيم المتواتر إيش؟ أحد. إذا لماذا سمي أحد ولو كان بعشرات الرواة وبخمسين راوي ما داموا محصورين بالعدد ليس متواتر؟ قالوا لأن الناظر والدارس يمكن تفقد أحوال هؤلاء واحدا 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 واحدا، من هنا كان يسمى خبر إيش؟ أحد أو خبر الواحد، كلها صلاحات. نعم،
وهو ما لم يبلغ إلى حد متواتر،
ما اختل فيه شرط التواتر مطلقا، ولو كان العدد كثير ولكن استنادهم لغير الحس لم يقل فيه المتواتر، لأنه لم يكن الحس لا يفيد العلم. نعم،
وهو الذي يوجب العمل بمقتضاه.
فرق بين يوجب العمل ويوجب العلم. يوجب العلم ولو كان في خبر دنيوي، ويوجب العمل ما إذا كان في خبر ديني وتشريع. وفرق بين وجوب العلم ووجوب العمل، لأن العلم الضروري لا يمكن للإنسان أن يدفعه عن نفسه ولا يدخل عليه التشكيك، لكن العمل هو مطالب بالعمل بمجرد صحة الخبر عنده، لأن الشريعة بكاملها في أخبارها وتشريعاتها مبناها على غلبة الظن لا على اليقين، وغلبة الظن تحدث بخبر واحد عدل ضابط مستوفي شروطه ليش الصحيح. ففرق بين العلم وبين إيش وبين العمل. هنا النقطة اللي كانوا يناقشون فيها يوجب العمل في الأمور الفرعية الفعلية، صلاة، صيام، زكاة، قتال، رق، كل هذا أشياء عمل، بيع وشراء، ولا حتى الأمور الاعتقادية. فالجمهور على أن أو بعض العلماء كالمعتزلة أو الشيعة أو غيرهم يقولون العقائد لا تثبت إلا بمتواتر، والجمهور أو أكثر العلماء ونصره ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في المذكرة وكتب الأصول أكثره على أن إيش خبر الآحاد يفيد العمل والمعتقد، لأن الاعتقاد عمل، عمل القلب. هم يقولون الإيمان وإيش تصديق بالقلب، قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، تصديق القلب هو عمل أيضا. إذن كل ما جاءنا بخبر واحد صح سنده وثبت عندنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وجب العمل به ولو كان في العقائد، وكل ما أثبته صلى الله عليه وسلم من صفات لله سبحانه وتعالى، قلوب العدد بين أصبعين من أصابع الرحمن حتى يضع الجبار فيها قدمه، كل هذه نصوص جاءت في السنة ولم تأتي في القرآن، نقول هذا خبر واحد لا يمكن أن نقبله؟ لا والله، نثبته على ما أثبته صلى الله عليه وسلم لأنه ثابت بخبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل في الشريعة بغلبة الظن، مثلا امرأة طلقت وأمر الله سبحانه وتعالى والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لما تقول أنا أنهيت الأقراء الثلاث وفي زمن يمكن أن يكون كذلك، يغلب على ظننا أو حتى ها يجب علينا أن نصدقها ولا نقول لا حتى تجيب بينة وتجيب شهود؟ ما يمكن تأتي بينة على هذا الشيء. لو جاءت امرأة وأخبرت وقالت رأيت الهلال، مجرد الرؤية احتياطا للشهر كما يقولون، يدخل بخبر الواحد ولا يخرج إلا بإشهادة إيه عدلين. لو جاء اثنين وقالوا نشهد لله بأن فلان أخذ من فلان مليون ريال، القاضي يحكم بحكم الشاهدين هذول ولا لا؟ مع أنه محتمل يمكن يكونوا متواطئين مع المحكوم عليه بأنهم يأخذوا لهم 200,000 أو 300,000، محتمل هذا 1% ولا ما محتمل؟ لا والله حتى 20% كمان. إذا خبر الواحد يفيد العمل لأن الشريعة مبناها على إيش؟ على الظاهر وغلبة الظن، كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل وكذا وأترك الناس إلى إيش؟ ما خفي لنا ما ظهر منهم ونأكل سرائرهم إلى إيش؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا خبر الواحد، لماذا؟ لأننا وجدنا أصول في الشريعة مبناها على خبر الواحد، المتواتر قليل. بعض الأصوليين يبدأ بالرسل، الله سبحانه وتعالى يرسل في الأمة رسل متواترين ولا رسل واحد؟ واحد، لكن نقول هذا المثال ما هو منطبق، لأن الرسول ما بيجيهم بطول وكده يقول لهم أنا الرسول، الرسول ما بيجيهم إلا بآيات ومعجزات. وإحنا يأتينا بأن خبر الواحد إذا احتف بالقرائن قد يفيد العلم، إذن الاستدلال بأن الله يبعث في الأمم رسولا واحدة في كل أمة رسولة لا ينبغي أن نستدل به على إيش؟ العمل بخبر الواحد، لأن الرسول لما يأتي لا يأتي بكونه فرد ولا بكونه واحد، لا، ده جاء مرسل من عند الله ومعه المعجزات البينات. صالح لما جاء نادى طلعت من وسط الجبل، جبل أصلا تطلع منه يتحرك وتطلع منه ناقة عشراء، ومن يبغى يكدس هذا إلا ظالم. موسى لما يجيب عصا يرميها وحية تسعى، لما يمسكها عصا يتوقع عليها، بس لما يضرب الحجر ينفجر منه 12 عنه حجر، يشيلوه معاهم ويحطوه محل وين المية اللي كان فيها. سبحان الله، طول ما هم نازلين ال 12 عين تفض بالماء، لما يبغوا يمشوا يشيلوه ما تولغوا في الماء. مين يبغى يكذب بهذا او ما يصدق؟ اذا الاستدلال بالرسل اعتقد انه يعني ما ينبغي ادخاله في هذا الموضوع. لكن ما بعد الرسل، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وحده ومعه المعجزات وكذا، ولكن حينما اراد ان يرسل رسلا من عنده للامصار، لم ارسل الى اليمن، ارسل مين؟ معاذ. هل ارسل معه اثنين يشهدوا له؟ لا، وقال انك تاتي بكذا، ماذا اخترت؟ قال افعل كذا وافعل كذا. قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله، سماه ايش؟ رسول الى القوم. هؤلاء ايضا لما جاءهم معاذ ما قالوا وش عندك؟ مين يشهد لك؟ لا، مدام ايقنوا وصدقوا وعرفوا معاذ جاي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدر واحد. يأتون للجزئيات الأخرى، الناس يكون في بيوتهم في رمضان يسمعون أذان المغرب، وكان محرم عليهم ليش؟ الأكل والشرب. يسمعون مؤذن واحد يأكل ويشرب، استحلوا ما كان محرما بسماع خبر واحد. في آخر الليل يسمعون الأذان، يحرم عليهم الطعام وتحل لهم الصلاة. هل هذا توقف على التواتر؟ لا. أيضا من هذا اللي يذكره علماء الأصول أيضا، لما نزلت آية التوجه إلى القبلة، بعضهم يقول بداية التحول كان في المسجد النبوي، وبعضهم يقول لا، الآية نزلت في الليل والرسول صلى الله عليه وسلم أصبح وصلى إلى الكعبة. أما أهل قباء وأهل القبلتين، أهل القبلتين بعضهم يقول إن الآية نزلت والرسول صلى الله عليه وسلم كان عند أم عطية أو كان هناك مقيد في ذاك المكان وصل عنده طعام وكذا، فقام يصلي في مسجدهم، وبعد أن صلى ركعتين إلى بيت المقدس نزل عليه الوحي إن استقبل إيش الكعبة فاستدار وهو في الصلاة. هذه ما لنا فيها دليل، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كانت الآية نزلت بالليل والرسول صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس ركعة واستدار الركعة الثانية إلى إيش؟ إلى الكعبة. بنو سليم أهل القبلتين ما بلغهم من إيش؟ في صلاة الصبح، جاءتهم آت وهم في صلاة الظهر، فقال أشهد بالله بأني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر إلى الكعبة. لما سمعوا حتى ما قالوا من المتكلم، عرفوا حالا استداروا، ما قالوا هات لنا برهان حتى يجينا اثنين ثلاثة كمان يشهدوا معك، لا، مجرد ما سمعوا الخبر وأيقنوا أن المتكلم صادق وعلموا بأن هذا إخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة، استداروا في الحال وتركوا
مبني عليه خبر واحد. وبعضهم يقول مثل هذا حصل في العصر في صلاة قباء، لكن يهمنا حادثة واحدة،
بنو سليم كانوا يصلون إلى بيت المقدس وهم في أثناء الصلاة أتاهم آت وشهد وسمعوا فاستداروا حالا. يبقى خبر الواحد يوجب العمل ولا ما يوجب؟ بإجماع المسلمين أن خبر الواحد إن صح
ولا يوجب العلم الاحتمال الخطأ
ولا يوجب العمل ولا يوجب العلم، لأن العمل حده أدنى والعلم هو أخف. إذن هذا الفرق بينهم، أنه يوجب، وإحنا اللي همنا إيش في التشريع، يهمنا إيش العمل. إذن خبر الواحد يوجب العمل، نعم،
وينقسم إلى خبر الآحد،
بس في ناحية أخرى سيأتي في التعارض. هل كل خبر واحد يوجب العمل؟ لا، نقول إيش؟ إن صح وسلم، إن صح وإيش وسلم. إن صح هذه معروف طريق السند لأنه صحيح حديث صحيح، سلم من معارض ومن نسخ. فإذا كان له معارض هو في ذاته يوجب العمل، ولكن الأثر وخبر الأحد الثاني عرضه، فذاك الخبر الثاني قد يعمل به فريق آخر وهذا يعمل به فريق آخر. الفريق الذي لم يعمل بهذا هل هو رد العمل بخبر الأحد؟ لا. والفريق هذا الذي لم يعمل بذاك الخبر هل رد العمل بخبر الأحد؟ لا، ولكن توقف عن العمل بهذا الحديث لكونه معارض بحديث آخر رآه الرائي أرجح من هذا، أو رأى هناك قرائن تقويه على هذا. إذا خبر الواحد في ذاته ولو في حالة التعارض هو موجب للعمل، ولكن قوة الخبر الآخر هي التي جعلت هذا يتوقف عن العمل به. أما النسخ فليس فيه إيش كلام، لأن النسخ يرفع الحكم. لكن إذا عارض إنسان في النسخ مهما كانت الحالة خبر الواحد مقتضي العمل، إذا امتنع إنسان أو توقف عن العمل، أو وجدنا من السلف من توقف عن العمل بخبر الواحد لا لأنه خبر واحد ولكن لعلة أخرى، فعلينا أن نفتش عليها.
فينقسم أي خبر الآحاد إلى مرسل ومسند.
هنا جاء كل تقسيمات مصطلحات الحديث تأتي على خبر الواحد. المتواتر مالك خلاص، إذا صح وثبت التواتر مالك تفتش لا في عدالة الرواه ولا في عددهم ولا في أي شيء، إلا أنه يصح نقل التواتر. فخبر الأحد من حيث وصوله إلينا له مباح، من حيث المتن، من حيث الأشخاص الذين حملوا. يعني البحث في خبر الواحد من حيث هو من جهة الراوي، من جهة تسلسل الرواة، من جهة الخبر المنقول، هذه كم جهة؟ ثلاث. من جهة الراوي فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ما في بينهم فجوة متلاصقين. فلان سيكون البحث في فلان وفلان وفلان عن صفاتهم في تحمل الرواية. هذا فلان هذا صغير ولا كبير؟ لا كبير. طيب عاقل ولا مجنون؟ عاقل. حافظ ولا مضيع؟ لا حافظ. حفظ جيد ولا يهم؟ كل هذه الصفات في مين؟ في الراوي. تمينا من الأول والثاني والأربعة كلهم. نرجع مرة أخرى، فلان عن هوى عن فلان، فلان هذا لم يلقى فلان هذا، كيف روى عنه؟ في هوي، في فجوة. فيكون البحث الثاني في تسلسل الرواة، هل هم متواصلين ولا في حلقة مفقودة؟ إذن هذا بحث من جهة الإيش؟ السند. طيب وصلنا إلى المفقودة وجبناه، واتصلت السلسلة والسلم موجود وصعدنا، وصلنا إلى النص. النص هذا اتفق مع النصوص الأخرى؟ يعارضه ما هو أقوى منه؟ المعنى هذا يصح عن رسول الله أو ما يصح؟ إذا جاءنا بشيء لا يعرف بالعقل، أو أقصد القضايا البدائية أو القضايا البديهية في الإسلام تردها، يبقى هذا ما يعرف. لو أمرنا بشيء القرآن ينهى عنه والسنة وغير هذا الأخبار والمتواتر ينهى عنه، هذا السلسلة صحيحة، حديث باطل ركب على سلسلة إيش صحيح. والآن بعض الناس بعض المتأخرين يجيب أحسن سلسلة في الروايات ويأتي يركب عليها حديث ما له أصل. لو رجعنا إلى المسانيد كيف نعرف أن هذا الحديث مركب على سند صحيح، وهن هذا السند موصل إلى هذا المتن. لا يعرف هذا إلا النقاد الذين تمرسوا في علم الرواية والدراية. أذكر والله ما أدري مين اللي يقول لأحمد بن حنبل ولا ابن معين كيف تعرفون العلل في الحديث؟ يقول هذا معلول هذا كذا. قال إذا ذهبت بالذهب إلى الصائغ ونظر فيه وقالك مزيف، هل تسأله كيف عرفت أنه مزيف؟ إنما بكثرة المران وكثرة تقليد الذهب يعرف المزيف من غير المزيف. العملية كانت عند الصاغة إلى وقت قريب، لأن عملية التزييف أو نسبة الذهب من النحاس القطعة في محلات السبك الدولية يؤخذ مثلا جرام من سبيكة 10 كيلو، 1 جرام يدخل في فرن درجته حوالي 1000 درجة، ثم تخرج هذه الإيش القطعة. كم بقي في الجرام؟ الذهب لا يحترق، إنما تحترق المعادن الأخرى، فمع الدرجة العالية سيذوب المعدن، وكل ما ليس بذهب سيتبخر مع شدة الحرارة ويبقى الذهب الصافي. يزنون هذا بعد الاحتراق كم نقص من الجرام بكامله، فيكون نسبة النقص في الجرام هي النقص في السبيكة. هنا في الأسواق وجدناهم هنا عند في المدينة، ما في هناك هذا الطريقة، عندهم حجر أملس أسود يأخذ الحلي كده ويسحبها كده على الحجر، الحجر يأخذ زي ما تقول لون شيء خفيف جدا، ويأخذ الاتزاب اللي هو حمض التانيك أسد حامض بلون من القزاز ويمرها على هذا الخط الأصفر وينظر. هذاك الحمض الأسد في قوة الإحراق، والموجود طبقة خفيفة جدا كان زي المرسام، فينظر كم إلى كم تغير اللون. الذرات اللي هي من سموها الفلزات، ما كان من فلز النحاس بيحمر، وما كان من فلز ذهب يبقى على لونه، فيشوف نسبة اللون تغيرت إلى أي حد ويطلع نسبة. هذا عيار 24، عيار 21، عيار 18. علماء الحديث في معرفتهم للأشخاص من حيث العلل ومن حيث قبول الرواية وعدم قبولها والحديث المركب الحديث الباطل المركب على سند صحيح يعرفونه، كما أن الصائغ المحنك المجرب يعرف الذهب الإيش السليم أو الإيش من المزيف. نحن الآن حينما يأتينا إنسان ويحجنا هذا حديث رواه لما تقول إيش مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله، عندك في السند هذا شيء؟ لا والله سلسلة الذهب، لكن هذا اللي انت قلت قال رسول الله ركبت على هذه السلسلة ما نمصدق فيه. ما انت مصدق؟ تبقى ترد السند الصحيح؟ لا، الحكم في هذا ما هو المسانيد. ناتي رواها اللي رواها عن رسول مين؟ ابن عمر. نأخذ مسانيد ابن عمر أو مرويات ابن عمر في المسانيد اللي عندنا، السلف المتقدم الأمناء النقاد الصيارف الحقيقيين يذكرون هذا عن ابن عمر أنه رواه عن رسول الله، والله إن كانوا أثبتوه لابن عمر صحيح خلاص ما لنا كلام. وإذا كان جميع المعاجم اللي عندنا والمسانيد اللي عندنا ابن عمر مفتش ندور أحد روى عنه من مروياته هذا المتن ما في، لما نقول والله لو ركبت على أقوى من هذا السند كمان. إذا النظر في الآحاد حيقول الرواه فردا فردا، السند متصل أو غير متصل. إذا انتهينا من هذا نطلع إلى ليش إلى المتن. الكلام اللي عندنا الآن في إيش؟ في السند. السند يكون متصلا وإيش
مرسلة.
مرسلة. المرسل عند الأصوليين غير المرسل عند إيش المحدثين. المرسل عند المحدثين كما يقول صاحب البيقونية: ومرسل منه الصحابي فقط، يقول غريب ما روى رو فقط. لكن عند الأصوليين أي انقطاع في السند يسمى مرسل. الأصوليين عندهم الانقطاع إذا لم يكن صحابي، إذا كان في أثناء السند، أو إذا كان في الصحابي بالذات، أو إذا كان واحد منقطع فجوة واحدة أو فجوتين، فعندهم المنقطع وعندهم المعضل. المعضل، وقد يكون المنقطع إذا لم يكن على التوالي فهو منقطع، لكن إذا جم اثنين فهو معضل. بينما لو كان اثنين مفرقين لا يبقى المعضل، لأن لا نستطيع أن نبحث عن شيوخ هذا الشيخ، عن تلاميذ هذا الشيخ ونعثر على هذه الحلقة المفقودة، ونبحث عن تلاميذ هذا الشيخ ونعثر على الحلقة المفقودة. لكن لم يكن شيخنا بعض مقطعين، صعب علينا نحن ندور على هذا تلاميذ تلاميذه، هذا معضل صحيح. إذا اصطلاح الأصوليين في السند منه متصل لا انقطاع ولا انفصال فيه، ومنه ايش مرسل. نعم. والإرسال هو الإطلاق. يقول هنا في كل المراسيل في منقطعة إلا إذا كان الإرسال لمن؟ سعيد بن المسيب إذا أرسل. إحنا عندنا هنا المرسل ممكن نوع من التفصيل. الإرسال يكون من الصحابي، والإرسال يكون من التابعي، والإرسال يكون من دون ذلك. فإذا كان صحابي أرسل يبقى الذي سقط بين الصحابي الراوي وبين رسول الله إيش يكون؟ صحابي. إذن بكيفه؟ غاية ما هناك أننا لم نعرف اسمه ولكنه صحابي، والصحابة لا يفتش عليه. إذا مراسيل الصحابة لا تفتش. إذا أرسل التابعي ماذا يكون الحال؟ قطعا يكون اللي أسقطه إيش؟ لنقول قطعا. ننظر في هذا التابعي من صغار التابعين فهم طالعين، ولا من كبار التابعين اللي مظنت أنهم أخذوا عن الصحابة. فإذا كان التابعي الذي أرسل من كبار التابعين ويغلب على الظن أنه تتلمذ على الصحابة، يبقى إذا أرسل حيسقط من؟ صحابي. لكن إذا كان من صغار التابعين يمكن أن يكون تتلمذ على كبار التابعين، ويمكن أن يكون أخذ عن الصحابة. إذا مثل هذا يحتاج إلى إيش؟ تفتيش. فإذا كان المرسل من عدا التابعين ما بين البخاري والرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابي الذي هو عنه، ما بين أبي داود والصحابي الذي يروي عنه، ما بين النسائي والصحابي الذي يروي عنه، فإذا كان الإرسال في هذا المجال هذا هو يحتاج إلى تفتيش، وهو الذي إذا ما عرفناه يكون السند مجخي ما مصطلب، لأنه في حلقة مفقودة. نعم. يقولون لماذا أن مراسيل سعيد بن المسيب لا تفتش؟ يقولون بأنه تتبعت. وكما يقولون من أدلة العلم أو مما يورث العلم الاستقراء، التجارب، الاستقراء، الخبر الصحيح. أو كما يقول الغزالي مصادر العلوم أو العلوم تنقسم إلى أربعة أقسام: علم في الإلهيات في ذات الله وفي صفاته وفي الغيبيات وفي البعث والجزاء، هل يسمونها إلهيات؟ وعلم في الهيئة الفلكية، وعلم في الإنسان أو علم النظريات، وعلم التجريبيات، وعلم الرياضي العقليات. فعلم العقليات الرياضة الحساب والهندسة، قواعد الحساب قواعد عقلية رياضية لا خلل فيها، خمسة زائد ستة 11، ستة ناقص خمسة واحد، واحد زائد خمسة ستة، ما يمكن تختل القضايا الهندسية أو الرياضية أبدا، إنما يأتي الخلل من المفكر أو الحاسب. التجريبيات، الطب، وكل المكتشفات عن طريق التجربة أو تصادف صدفة في التجربة. الطب كل ما أبوابه ما عدا الجراح. الطب اللي مبناها على إيش؟ على التشخيص. كل هذا على التجارب. جربوا تعاطي هذا النوع من النبات على عدة مرات فعل كذا، تعاطوا هذا الشيء عدة مرات فأنتج كذا. كما يقولون النباتات اللي تنبه أو تأتي بالنوم أو يقولون أول اكتشاف القهوة هذا تجربة. رجل من العباد أو كذا كان يدور، كان يجيه النوم وعايز يسهر الليل، يقولون في تاريخ القهوة والله أعلم. فيوم من الأيام جت الغنم ما نامت، قامت تصيح، قال لي ولد أنت فين ترعى في هذه؟ قال والله محل كذا، قال جيب لي من العشب اللي تاكله. فجاب له أخذ من ورقه ومضغه وأكل، ذيك الليلة ما نام. تتبع قال فيها بذور، يعني على سبيل المثال احنا منا شغل كيف طلعت ولا كيف ايش. فالتجارب في التعاطي، فالصيدلة نشأت من تجربة المواد سواء كانت عضوية او ايش او كيميائية، بان هذا التركيب يؤدي الى كذا. الظنيات، الفلكيات، قبل ان توجد هذه المرافض وقبل ان حتى الى الان لا زال حتى الان في ظنيات أبعاد بعض الكواكب، مسيرها، وصول ضوءها إلينا وكذا، لا زالت أيضا في مجال الإيش؟ الظنيات. وما وصلوا إليه عمليا بالفعل ما تجاوز كما يقولون سطح القمر أو بعض الزهر أو بعض الكواكب اللي هي دون السماء، هذه ظنيات. الإلهيات ما يتعلق بذات الله وكذا، فيقولون الطب مبناه على التجربة، الفلك مبناه على الظنيات، الرياضة مبناها على العقليات، الإلهيات مبناها على التوقف. بمعنى لا يمكن لا للعقل ولا للظن ولا لأي جانب من الجوانب يحكم فيها بشيء، إنما مرجعها إلى إيش؟ النقل الصحيح عن المعصوم عن الخطأ، يأتينا قرآن أو تأتينا سنة ثابتة. فإذا كان هناك من تتبع، إذا محل الشاهد في هذا التجريبيات والاستقراء وإلى آخره، فإذا كان هناك قضية وتتبعها إنسان بكل جزئياتها، للاستقراء يجب أن يستقرأ أغلب الجزئيات حتى يتوصل إلى قاعدة، فاستقصوا وتتبعوا مراسيل سعيد بن المسيب فوجدوها كلها متصلة إلى رسول الله والصحابي المروي عنه معروف. وبعضهم يقول هو كان تزوج بنت أبي هريرة، وأكثر ما إيش ما يرسل يسقط أبا هريرة. إذن كما قالوا في بلاغات مالك، يقولون جميع بلاغاتي بلغني كذا وبلغني كذا ولم يسمع عن من، يقولون تتبعت كلها فوجدت متصلة ما عدا أربع. ثم جاء أبو زرعة وأظن كتب فيها رسالة بأنه أيضا تتبع الأربع فوجدها إيش موصولة. إذن الاستقراء يؤدي إلى المعرفة وإلى العلم وإلى القاعدة المعتبرة. فمراسيل سعيد بن المسيب كلها مأخوذ تحكم لها بإيش؟ بس بالاتصال. الصحة والفساد لا، يحكم لها بالاتصال. بعدين الصحة تأتي من أفراد السنة. نعم.
المرسل ما لم يتصل إسناده بأن سقط بعض رواته من السند.
أشوف بعض رواته من إيش؟ من السند، بخلاف المحدثين المرسل هو إيش؟ الصحابي فقط. نعم.
فإن كان مرسل من مراسيل غير الصحابة كان يقول التابعي أو من بعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس ذلك المرسل حجة عند الشافعي. احتمال أن يكون الساقط مجروحا لا مراتيل إلا مراتيل سعيد بن المسيب.
احتمال أن يكون الساقط مجروحا إذا كان احتمل أن يكون غير صحابي. التابعي إذا أرسل الشافعي ما يقول كل ما أرسل التابعي أنه ساقط باحتمال أن يكون الساقط مجروح، لا، هذا يتحقق في صغار التابعين. وما لم يتحقق بأن التابعي من كبار التابعين وأسقط صحابي، إذا تحقق أنه أسقط صحابي فلا يكون لمخافة أن يكون المتروك مجروحا، خرج عن هذا.
في فتح المثنات التحتية وكسبها من كبار التابعين رضي الله عنهم، فإذا أسقط الصحابي وعزل أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم فإن مراسيله حجة.
سمعتم بكسر ليش؟
فتحها وكسرها. بفتح المثنى التحتية وكسرها.
بفتحها وكسرها، والأرجح إيش؟
الكسر.
إذا لا تقول مسيب، هذا بعدين دعوة تجيكم بعدين.
فإنها فتشت أو فتش عنها فوجدت مسانيد رواها الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الغالب صهره أبو زوجته يعني أبا هريرة رضي الله عنه. فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين عنه وجماعة من العلماء.
بنت سعيد بن سيد فيكم حد عازم ما تزوج؟ لا أخاف تعرفوها ولا لا؟ ها؟ ما حد أعرفها؟ يظهر حد ساكت. ايه اللي عرفه يعلمها اللي ما عرفه. ترى هذه وقعت في عام 63 او 62 في المدينة من رجل بيعتمر، لكن هذه فيها نخوة للجماعة البدو يحبوها. جاء واحد كان يمثل وزارة من الوزارات ومن أهم الوزارات في المملكة، لكن مثل ما بيقولوا خضيعه وفضيله مو قبيله، فأرسل مرسول من كبار أعيان المدينة اللي يستقبلون كبار أعيان الزوار عن الحكومة، يا فلان أبشر. مش فيه؟ قال فلان وصل وجاي يخطب بنتك. قال لمين؟ قال لي ولده. سكت ما رد عليه غير ولا لقطه. عنده صبي، راح التمر هذا عنده صبي معاه في الدكان، لكن قبيل من جماعه. جاء في العصر قال لي ولد، قال خذ الريالين الريالين خش الحمام ولبس نفسك الريالين اشتري ثوب وتعال. في عم قال بس عنده ضيوف، وارسل الطباخ ذبح وجاء. جاء ذاك الشخص الهيلمه قبله الله يحييهم، طبعا هو ذابح ومنتظر طبعا اللي تلاقى لهم انه ايش يقبلهم. لما جلسوا قبل يتقدم العشاء قالوا اسمه ادخل العشاء، قال لا ما انا ما قالوا قال له اسمع قال تقضون لنا حاجتنا ولا عشاك مرفوع؟ قالوا ايش حاجتكم؟ قال ولا الوجيه فلان كذا كذا كذا. قال فلان انت اصلا ما تستحي جيب لي فلان عشان بنتي؟ يا ولد المأذون موجود تعال. لا وجيبين المزوم معاهم. تعال يا شيخ اقول لبنتي على هذا الولد، هذا ولد اخي، واللي يبغى يتعشى تفضل، واللي يبغى يتعشى مع السلامه. فرق بعيد يعني، هذه كناحيه اذا اتاكم من تغضب المدينه فزوجوا بلاش تقول هذا ولا هذا، والله ولدك يعني ميسور الحال في كذا وكذا، وبنته على كل حاله زي ما قال سعيد بن المسيب او رفض ولي عهد الخلافه
وأظن
كانت بنتي تروح خدامة هناك
تتزوج ولي عهد الخلافة
ياخدها خادمة، لكن تتزوج واحد فقير يخدمها ما يتخدمه.
كان نظرية بعيدة يعني، خلينا بس انت وصلنا كأنه هو متزوج.
لا تقول اعطيني بنتك بعدين.
نعم. قال مالك
انا بس يا اخوان مثل هذه الصور تحرك شعور الانسان او تعطي صور عن المجتمعات. اشوف فين اللي يرفض زواج الخلافة لناحية دينية وناحية انسانية وناحية معنوية وعفة، وزوجها على واحد من الطلبة. انت ما انت مزوج وكم يوم انت ما جيت؟ قال والله صارت ما تزوجت وكنت مشغول، ليش ما اخبرتني تزوجت غيرها؟ قال لا. تبغى تتزوج؟ انا محسن. قلت مزوج بنته وبين هذا يرفض يزوجها، ليش؟ صديقه قبيلي. نعم.
قال مالك وابو حنيفة واحمد في اشهر روايتين عنه وجماعة من العلماء المرسل حجة، لأن الثقة لا يرسل الحديث إلا حيث جزم بعدالة الراوي.
هنا ناحية، إذا كان المرسل ما بعد الصحابي والتابعي، والمرسل ثقة وثقة لا يدلس، فإذا أرسل وأسقط الشيخ الذي أخذ عنه وانتقل إلى ما فوقه. بعض الناس يقول كونه ثقة زي ما ذكر هنا كفاك المؤونة، هو لو ذكر لك الشيخ هتحتاج أنت إيش تفتش عليه، لكن هو قال لك أنا أسقطت هذا وجئت إلى ذاك وأنا لم أدلس، يبقى معناها إيش؟ كفيتك المؤونة. وبعضهم يقول هذا لا، إذا قال الراوي أخبرني الثقة عندي أو من أرتضيه، إذا قال وصرح بهذا وقال أخبرني الثقة يبقى انتهينا، هو ثقة وروى عن ثقة يبقى انتهينا. لكن لما يسكت ولم يذكر شيء، فما يمكن هو ثقة في زعمه أو تركه لأنه يظن به خير وغيره يمكن عنده فيه جرحة. على كل، إذا أرسل من بعد التابعي التابع على ذاك التقسيم المتقدم، وإذا أرسل من بعد التابعي يكون على أحد أمرين، بعض يقول هذا الحديث ليس ثقة أو لا يصلح، وبعض يقول لا هذا ثقة وكفاك المغونة ونقلك إلى من هو ثقة أيضا فالسلسلة ماشية.
وأما مراسيل الصحابة فحجة، لأنهم لا يروون غالبا إلا عن صحابي، فالصحابة كلهم عدول. فإذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يسمعه منه فهو محمول على أنه سمعه من صحابي آخر، فله حكم المسند. فقولنا غالبا لأنه قد وجدت أحاديث رواها الصحابة عن التابعين خلافا لمن أنكر هذا.
هنا رواها عن التابعين وطلعت سليمة ولا طلعت فيها شيء؟ الكلام يدل على أنها طلع فيها شيء، كما نثر بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بقوله من أصبح، لكن أبو هريرة ما قال قال رسول الله، من هذا خبر من عنده، لكن الخبر هذا من حيث هو ليس من باب الاجتهاد، إنما هو تشريع وبيان ما يصح وما لا يصح. من أصبح جنبا في رمضان فلا صوم له، يعني يكون صحح الصوم ويبطله ليس من باب الاجتهاد ولا من باب الرأي. فلما فتشت القضية وتذاكروا عند مروان وارسل وسأل عائشة وأخبرت، قال روح لأبي هريرة واسألوه. لما بلغه الخبر ايش قال؟ بل أخبرني مخبر، ما سمى بعدين، ما حد يسمي، أخبرني مخبر. وبعد رواد صرح الفضل بن فلان. إذا إذا أسقط أو إذا أرسل الصحابي وغلب على الظن بأن منتهى الخبر الذي ذكره قاله رسول الله، لما قلت خير هو الصحابي الذي أسقطه ما يضر جهالته ويكون صحابي آخر. لكن إذا كان الذي أرسله والخبر الذي جاء يحتمل أنه رأي ويحتمل كذا، مع أن حديث أبو هريرة مشكل ليس من قبيل الرأي والاجتهاد لأنه يتعلق بحلال وحرام وجائز وغير جائز.
إذن إسقاط الصحابي إذا كان من صحابي وعلمنا أنه ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول ما يضر، ولكن إذا جاء الاحتمال إذا كان معروف عند المخ لم ينقل عن أبي هريرة أجاب بهذا، إذا نحتمل أيضا التفتيش. إذا كان لا يعلم أن هذا الخبر قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف كمل الشرح حتى يشوف.
وهذا فيما علم أن الصحابي لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا لم يعلم ذلك وقال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محمول على أنه سمعه منه صلى الله عليه وسلم.
إذا نقل عن هو شخصيا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الحال لم يسمعه من رسول الله، ولكن مصرح بقال رسول الله، إذا ما يمكن أمانته تعطيه بأن يقول قال رسول الله إلا إذا كان سمع من صحابي أخبره قال رسول الله، لكن حينما يأتي بعبارة ولم يصرح فيها بقول رسول الله إذا يحتمل أن يكون أخذ هذا عمن أخبره، إذا تبين فيما بعد أنه إيش ليس بصحيح، كما لأن ما علمنا بحديث أبي هريرة أنه غير صحيح أو أنه لم يسمع من رسول الله فيما بعد. إذا كان قبل أن نفتش وقبل أن نعلم كان ماشي على طريقه بأنه إيش متصل، لكن لما عرفنا أنه لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أبي هريرة لم يسمع من رسول الله واللي أخبره ما قال له قال رسول الله، إذا الصحابي إذا صرح وقال قال رسول الله ونعلم أنه لم يسمعه، مثل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أسلم في السنة 7 من الهجرة، فإذا جاءنا بحديث عن أشياء في السنة 3 أو في 2 أو في 1 أو قبل الهجرة نقول نعم أبو هريرة السماء أسلم، ولكن ما هو جايب من عنده ولا مفترع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن يكون قد سمعه من صحابي حضر قبل إسلام أبي هريرة. فإذا قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة قبل إسلام أبي هريرة نعلم بأن أبا هريرة أخذ هذا عن مين؟ عن صحابي.
والعنعنة مصدر عنعن الحديث.
هنا عاد إيش؟ انتهى من بحث السند والآحاد شخصا شخصا فيما يتعلق بإيش؟ بصلاحيتهم للرواية، ثم السند في اتصاله وعدم اتصاله. جاء في وسيلة عبارة لغة نقل الحديث بعضهم عن بعض حتى نعلم بأن هذا من روايات الاتصال أو روايات الانقطاع أو تحتمل الأمرين. إذا كان فلان عن فلان عن فلان وهم متسلسلون، لكن بأي صفة نقل له؟ الرواية الصيغة التي يعبر بها كل راو عمن قبله ستعطينا، إن كانت رواية من اتصل به ولقيه وسمع واخذ عنه، أو رواية من كان هناك واسطة، أو تحتمل إيش الأمرين. وهذه صيغة الأداء. نعم.
والعنعنة مصدر عنعن الحديث.
إذن من طرق نقل الحديث وطرق وصيغ الرواية عنه، ما العنعنة عن 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 زيد عن عمرو عن بكر كذا كذا كذا، حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان أخبرني قال أخبرني فلان قال أخبرني فلان. كلمة حدثني وأخبرني، حدثني سمعت فلان قال سمعت فلان، تدل على إيش؟ مباشرة ولا لا؟ في واسطة؟ ما في. سمعت وحدثني وأخبرني ولا تدل على المباشرة، لكن عن فلان هل تجزم فيها بأنها مباشرة؟
لا.
إذن الروايات أو الصيغ الأداء منه ما يدل المباشرة بالأخذ، وبعضهم يتفاوت عن بعض، وبعضها يدل على يحتمل المباشرة وعدم المباشرة، فبدأ هو بالعنعنة. نعم.
والعنعنة مصدر عنعن الحديث إذا رواه بكلمة عن، فقال حدثنا فلان عن فلان، فتدخل على الأسانيد أي على الأسانيد المسندة، فلا تخرجها عن حكم الإسناد إلى حكم الإرسال، فيكون الحديث المروي بها مسندا باتصال سنده في الظاهر لا مرسلا. وإذا قرأ الشيخ على الرواة وهم يسمعون فإنه يجوز للراوي أن يقول حدثني فلان أو أخبرني، وإذا قرأ هو أي الراوي على الشيخ فيقول الراوي أخبرني ولا يقول حدثني لأنه لم يحدث. فمنهم من أجاز ذلك وهو قول مالك وسفيان معظم الحجازيين، وعليه عرف أهل الحديث لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ، فهذا إذا أطلق. وأما إذا قال حدثني قراءة عليه فلا خلاف في جواز ذلك والله أعلم. وإن أجازه الشيخ من غير قراءة من الشيخ عليه ولا منه على الشيخ فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة، وفهم منه جواز الرواية بالإجازة وهو الصحيح والله أعلم. وأما القياس
لا لا كل الألفاظ اللي أوردها المؤلف وسع بعض المصادر بأن صيغة التحمل عن الشيخ إما أن تدل على مشافهة وتنفي أي انقطاع وواسطة، وإما أن تدل على أو تحتمل أن هناك وجود واسطة. من احتمال وجود الواسطة العنعنة، إذا قال عن فلان عن فلان فمصيع عن فلان، ولكن بأي وسيلة وصلتك؟ نحن الآن نقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثك، نقول قال أيضا كلمة قال عن وقال تحتمل. أنت الآن تقول قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينكم من 14 قرن الآن، إذا قال وعن تحتمل، وعن أقل احتمال، وسمعت وحدثني هذه تقتضي المشافهة والمباشرة ما فيها إيش واسطة. أخبرني فيما يتعلق بالقراءة عليه أو قراءة الشيخ عليه، هل هو داخل في قسم حدثني ولا ليس داخل فيه؟ يعني هل تدل على الأخذ بدون مباشرة ولا بالمباشرة، ولا هناك واسطة؟ يقولون لا تدل على الأخذ بدون واسطة. بقي إذا أخبرني مناولة يقول اروي بما في هذا الكتاب، وهذه طرق الإجازة انتهى أمرها. لكن كان موجود عند العلماء يقول أجزتك بمروياتي، يعني كل ما أنا رويته عن شيوخي أجزت لك أن ترويه عني كأنك سمعته مني. فكل ما ثبت عند هذا التلميذ بأن شيخه رواه عن شيوخه من حقه أن يقول عن فلان لأنه أجازه ارتضى بأمانته. لكن إذا أجازه مناولة قال أجزت لك ما في هذا الكتاب، جميع ما في هذا الكتاب له أن يقول عن فلان، فإذا وجد من بعض مروياته خارج عن هذا الكتاب أيحق له أن يقول عن لا. أيضا حينما يقول أجزت لك ما في هذا الكتاب يكون هنا يقول أجازني مناولة. وهناك أيضا الإجازة الوجادة، أجزت لك أن تروي كل ما وجدته بخطي، اليوم وجد كتاب بعد بكرة يجد مخطوطة بعد كذا يجد مخطوطة، إن تأكد عنده أنه خط الشيخ فله أن يرويه عن شيخه. وهذه كما يقولون كان في الروايات قبل تدوين الحديث. الآن أصبحت السنة المدونة والكتب موجودة، إلا إذا وجد من الشيوخ من كانت عنده إجازة وتسلسلت إلى شيوخه ويعطي هذه الإجازة وأصبحت عن سبيل التبرك لا أكثر ولا أقل. ويوجد بعض الكتب الآن صحيح البخاري موجود ما فيه لعب، وكل إنسان يأخذ منه ويحدث أين هذا صحيح البخاري، ما يقولش عن فلان عن فلان عن فلان عن البخاري، لا ما يقولش أنا قرأت هذا على شيخي وشيخي قرأه على فلان وفلان قرأه على فلان إلى أن يأتي بشيوخ الذي قرأه وسمعه من البخاري. تتعذر الآن، لما يكفي الكتب الموجودة، لكن كل هذا من أجل إيش؟ من أجل التثبت في الخبر الذي يصلنا. هذا موجود في أبي داود، موجود في النسائي، على أي أساس وصله؟ هذا في القرن الثالث أو في القرن الثاني أو في أوسط الثاني، كيف وصلهم هذا العلم؟ نقلوه عن من قبلهم، بأي صفة نقلوه وعن من نقلوه؟ فتشنا الأشخاص وفتشنا الأسانيد وفتشنا الروايات، إذن هذه كلها ثابتة، ليس فيها احتمال وليس فيها كذا. فإذا جاءت العنعنة وهي محتملة، نشوف الشيخ اللي عنعن هذا هو كان يدلس؟ ممكن يسقط واحد وانت تقول للثاني، أو ما كانش يدلس. فإذا لم يكن معروفا بالتدليس تبقى العنعنة متواصلة، وإن كان معروفا بالتدليس والله هذا ما يؤمن، يمكن يقول عن ويوهم، وهذا نبحث ليش أسأل. نعم.